بسم الله الرحمن الرحيم.
بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فهذا المسلم المستمسك بدينه باطنا وظاهرا هو الغريب، هو الغريب. فطوبى للغرباء. هل انقلبت المفاهيم لدى المسلمين؟
فأصبحت السنة بدعة،
والبدعة سنة،
وأصبح الحق باطلا والباطل حقا.
محمد صلى الله عليه وسلم
يقال للرجل ما أعقله،
ما أظرفه،
وما أجلده،
وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان.
سؤال:
صحابي مطوع،
صحابي عادي،
هل كان هذا موجودا؟
هل كان هذا موجودا؟
فإذا اقترن انتقاض بعض الناس بمن خطأ
لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم
فيما أمر به ونهى عنه
في هذا الجانب الظاهري،
يلزم من ذلك
انتقاص الحكم الشرعي.
لماذا اقترن الذم والانتقاص بشخص هذا المخطئ؟
ألا ألا،
إنها الهيئة،
إنه الشكل،
إنه المنهج.
فحذاري،
فحذاري.
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم،
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
أخطاء عقدي.
فإن كثيرا من الناس
يعتقدون أن التوسط والاعتدال
هو في ترك ذلك المظهر
أو تلك الهيئة
التي خرج بها من يسمى مظهر، أن هذا مفهوم مقلوب.
الهزيمة،
فتن كثير من مثقف الأمة
عن عوامهم
بفعل الهزيمة النفسية،
فتنوا بالغرب
المتقدم ماديا، وابتعد كثير من المسلمين
عن حقائق الدين.
الهزيمة.
فبعض الناس يتبع أهل الموسيقى والطرب في هدي،
ويتشبه بهم،
وبعضهم يتشبه بالممثلين والممثلات في أزيائهم
وظاهرهم.
دع ما لقيصر لقيصر،
وما لله لله.
هذا هو الشعار
الذي تنادي به العلمانية،
تنادي به العلمانية
وتباركه.
تدين
له حدوده،
فعند المسجد
يسمح للدين بالدخول
أهلا وسهلا،
أما عند الفن
والطرب
فيقال للدين قف مكانك
والزم حدودك.
عند قضايا النكاح
والطلاق
والإرث
يدخل الدين،
أما عند السياسة والاقتصاد
فتغلق أمامه الأبواب
وتوصد بشدة حتى لا يدخل من أي منفذ.
عند الحديث عن القلوب
يدخل الدين بلا أي عائق،
ولكن
عند الحديث عن اللباس
والمظهر الخارجي
يدفع الدين إلى الوراء بقوة
ويمنع بل ويزجر. لكنه بالرغم
من ضعف الدين
واستحكام الفتن
بشر عليه الصلاة والسلام بقوله:
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك.
ربا ربا ربا.
الإسلام
ليس مجرد شعائر
وزوايا في نواحي المسجد
يقرأ فيها القرآن
ويذكر فيها اسم الله،
لا،
الإسلام
تتسع
دائرته
وتتسع.
هكذا يملأ الإسلام حياة المسلم كلها
دون أن يستثني منها ولا حتى جزءا واحدا.
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
الرباط،
الرباط
للإنتاج الإعلامي والتوزيع،
تقدم
المطاوعة
لفضيلة الشيخ عبد العزيز السويدان.
علينا جميعا أن نكون نصرا لسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم،
أن نكون نصرا لجميع سنته بلا استثناء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لما بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد، دعوة الإسلام، آمن من آمن وكفر من كفر، وانقسم الناس من جهة الدين إلى قسمين: مسلمين وكفارا. ثم لما قوي الإسلام في المدينة نشأ قسم ثالث وسط المجتمع المسلم أبطن الكفر أظهر الإسلام، وهم المنافقون الحاقدون. وكان أن ذكر القرآن هذه الأقسام الثلاثة في أكثر من آية وأكثر من سورة. ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا وهذه الأقسام الثلاثة ما تزال قائمة تعيش في هذا الوجود. ولقد كان أفراد القسم الأول في المجتمع المسلم الذين تربوا على عقيدة التوحيد وفي أجواء شريعة الإسلام وتعاليمه وقيمه، كانوا فعلاً مستمسكين بتلك التعاليم والقيم، خاضعين لها حباً وطواعية، بل إنهم من شدة التصاقهم بدينهم وشغفهم لأن تكون جميع جوانب حياتهم صغيرها وكبيرها مصطبغة بتعاليم الدين، فإنهم كانوا يعنون بتتبع الإجابات النبي صلى الله عليه وسلم على الأعراب. كانوا يفرحون بمقدم الأعراب لأنهم يسألون النبي أسئلة يقلونهم من سؤالهم إياهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يقلون من سؤالهم إياها للنبي حياء منه وخوفا من الإثقال عليه. ومن أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا بين أظهرهم يرونه بأعينهم فيتبعونه في عبادته وسلوكه وأخلاقه ويطيعونه فيما يبين لهم من تعاليم الدين في أمور معاشهم ومعاملاتهم ومعادهم، ولم يكونوا يثقلون عليه بالسؤال مع شدة رغبتهم في ذلك خوفا من أن يكون في سؤالهم تحريم لشيء سكت عنه الشرع، اتباعا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، الآية. وأخرج مسلم وأصله في البخاري من طريق ثابت عن أنس قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل الغافل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. ولمسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بالمدينة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ومراده أنه قدم وافدا لا مستقرا في المدينة فاستمر بتلك الصورة ليحصل المسائل التي تنفعه في حياته، خشية أن يخرج من صفة الوفد إلى استمرار الإقامة فيصير مهاجرا فيمتنع عليه السؤال. سنة أيها الإخوة، سنة كاملة لا يرجع إلى بلده ولا إلى أهله من أجل مسائل الدين، من أجل أن يستزيد من الأحكام الشرعية، لا من أجل الشهادة ولا من أجل الوظيفة، ولكن من أجل أن يسوق حياته كلها على ضوء تلك الأحكام بأكبر قدر ممكن. إنها الرغبة، إنها رغبة ذاتية جارفة أيها الإخوة، ذاتية تحمل معها كل معاني القناعة بروعة الالتزام بهذا الدين جوهرا ومظهرا، ذاتية لا تحتاج إلى محفزات ودوافع خارجية، رغبة جارفة من أفراد ذلك الجيل لشق طريق جديد، لحياة جديدة، حياة الهداية على منهج النبوة. أخرج أحمد عن أبي أمامة قال: لما نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، كنا قد اتقينا أن نسأله صلى الله عليه وسلم، فأتينا أعرابيا فرشوناه بردا وقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هم الصحابة أين انصرف. ولأبي يعلى عن البراء رضي الله عنه أنه قال: إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء فأتهيب، وإن كنا لا نتمنى الأعراب أي قدومهم ليسألوا فنستمع أجوبة سؤالات الأعراب فنستفيدها. نعم أيها الإخوة، لقد استجاب هؤلاء إلى قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تحققت في قلوبهم هذه الآية فتفانوا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم شغفا في سنته
واقتفوا آثاره تعبدا لله ورغبة في حبه جل وعلا، إذ يقول: قل، أي قل لهم يا محمد، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لقد تفانوا في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أتعرفون ما معنى تفانوا في اتباعهم للنبي يا إخوة؟ معناه أنهم لم يراقبوه في عبادته فحسب، بل وفي باقي سلوكه وأخلاقه وهيئته، لأن الإسلام كما فهمهم ربهم ورباهم عليه نبيهم ليس مجرد شعائر وتمتمات وزوايا في نواحي المسجد يقرأ فيها القرآن ويذكر فيها اسم الله، لا، الإسلام لا تنحصر دائرته في هذا المفهوم فقط، بل تتسع دائرته وتتسع وتتسع حتى تعم جميع أنماط السلوك والمعاملات والأخلاق والتصورات وهيئات اللباس. هكذا يملأ الإسلام حياة المسلم كلها كلها دون أن يستثني منها ولا حتى جزءا واحدا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا فهموا الإسلام وهكذا مارسوه، ولأجل هذا تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم وتفانوا في تلك المتابعة. تابعوه فيما يظنه كثير من الناس اليوم أمور عادة لا علاقة لها بالدين. عن ميسرة بن يعقوب قال: رأيت عليا يشرب الماء يشرب قائما. قال: فقلت له: تشرب قائما؟ فقال: إن أشرب قائما فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، وإن أشرب قاعدا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا. تابعوه حتى فيما لم تصل عقولهم إلى إدراك الحكمة من تشريعه، حتى قال علي رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. وفي المسند أيضا أن عمر الفاروق رضي الله عنه وقف على الركن، أي ركن الحجر الأسود، قائلا: إني لا أعلم أنك حجر، ولو لم أرى حبيبي صلى الله عليه وسلم قبلك أو استلمك ما استلمتك ولا قبلتك. كانوا رضي الله عنهم لا يرضون ترك سنة كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبلون مع السنة رأي أحد مهما كان شأنه ومهما علت مكانته، بل كانوا يغضبون على من لا يستجيب لسنة سنها عليه الصلاة والسلام وينكرون ذلك أشد الإنكار. أحد الصحابة كان جالسا إلى جنبه ابن أخي له، فخذف، خذف أي جعل الحصاة بين سبابتيه ثم رمى بها، فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا، وإنها لتكسر السن وتفقأ العين. قال: فعاد ابن أخيه يخذف، فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تخذف؟ لا أكلمك أبدا. قال الحافظ ابن حجر: في الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه. كان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون شيئا اسمه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يفعلون ما يفعل ويتركون ما يترك. علموا لذلك سببا أو حكمة أم لم يعلموا؟ أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، وذلك قبل التحريم، ثم نبذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم كما فعل صلى الله عليه وسلم. أعجبوا بشخصيته، أعجبوا بشخصية ذلك النبي الكريم إعجابا فريدا. وأقول إعجابا فريدا لأن منطلق الإعجاب منطلق ديني عقائدي، لا حماسي ولا دنيوي ولا شهواني. فبعض الناس يتبع أهل الموسيقى والطرب في هديهم ويتشبه بهم، وبعضهم يتشبه بالممثلين والممثلات في أزيائهم ومظاهرهم، وبعضهم باللاعبين، وبعضهم يتشبه بالنصارى والعياذ بالله. في صرعاتهم وملابسهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وروي بلفظ: من تشبه بقوم فهو منهم أو حشر معهم. فهذا الإعجاب الذي حملهم على التشبه بهؤلاء إعجاب شهواني، شهواني زينه لهم إبليس مع الأسف الشديد. شأنهم في ذلك شأن باقي الناس من أهل الملل الباطلة، والذين لا قيم دينية تحكمهم ولا مناهج ربانية تشكل أسلوب حياتهم، فهم يركضون كالبهائم وراء كل شهوة كل شهوة. أما الصحابة فإعجابهم بالرسول من نوع آخر، نوع فريد. لقد أعجبوا به لأنه رسول الله، ولأنه كان آية في كمال الأخلاق عليه الصلاة والسلام، كان مثالا في الرحمة والشهامة والوفاء والشجاعة والحكمة والورع والزهد والطهارة الحسية والمعنوية. أحبوه، أحبوا رسولهم بكل إخلاص، أحبوه حب الصادقين الحواريين، حب اتباع وتأسي، وامتثلوا لوصف الآية في من كتب الله لهم رحمته: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يقول عمر رضي الله عنه: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم، وإذا نزل فعل مثل ذلك. هكذا كان حرصهم على تتبع أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا كان حرصهم على سنته، على هديه العظيم الذي يردده كل خطيب في افتتاحه لكل خطبة حين يقول: إن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مصداق قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم انتهى ذلك الجيل الفريد، وتبعه جيل قريب منه، وهو جيل التابعين الحريص على الثبات على منهج النبوة، ثم جيل آخر على خير كثير لكنه أقل منزلة من الذي قبله، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه الترمذي بإسناد صحيح. ثم مرت على الأمة سنون عصيبة تخللتها فتن عظيمة، ورق الدين وضعف الإيمان وقل العلم وشاع الجهل، وحصر الدين أول الأمر في الشعائر التعبدية، ثم حصر في زوايا المسجد، ثم حصر في القلب دون الجوارح، وقال المفتري: الدين في القلب فقط. واعتلى الطبل والمزمار والموسيقى والطرب على قمة التقدير والاهتمام في مجتمع أمة الإسلام، واستحكمت البدع على السواد الأعظم من أفراد الأمة، وفتن كثير من مثقف الأمة فضلا عن عوامهم بفعل الهزيمة النفسية، فتنوا بالغرب المتقدم ماديا، وابتعد كثير من المسلمين عن حقائق الدين فضلا عن سنة المصطفى الكريم. لكنه بالرغم من ضعف الدين واستحكام الفتن، إلا أنه أيضا بشر عليه الصلاة والسلام بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح في مسلم أيضا: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث معبر يصور واقع هذا المسلم الصابر، المسلم المستمسك بدينه باطنا وظاهرا، العاض على سنة نبيه في مظهره وسلوكه وأخلاقه ومبادئه. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فهذا المسلم المستمسك بدينه باطنا وظاهرا هو الغريب. فطوبى للغرباء. أيها المسلمون، هذا الاستعراض الموجز توطئة، توطئة لبيان أسلوب الحياة الإسلامية الصحيحة التي كانت سببا في عز المسلمين يوما ما، وسببا في سعادتهم الحياة الإسلامية الصحيحة التي ينبغي أن يرجع إليها كل مسلم. فمنذ أكثر من 20 سنة هيأ الله لصحوة دينية مباركة أن تنتشر بين المسلمين في شتى أنحاء المعمورة، صحوة عمت الرجال والنساء شيوخهم وشبابهم بالذات بشكل أكبر وأوسع. وبالرغم من المقاومة الشديدة التي وقفت أمام هذه الصحوة الشابة الناشئة وما تزال إلى يومنا هذا، إلا أن الله عز وجل قضى لها أن تصمد وتصبر، فلا مقاومة جهلة المسلمين الرافضين لتغيير العادات التي ورثوها عن آبائهم في سنوات الغفلة أفلحت في صد مد الصحوة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأصبحت الجامعات العلمية المادية أرضا خصبة لرجوع الشباب المسلم إلى دينهم والاعتصام بسنة نبيهم، وأصبحت ترى الطبيب المسلم والمهندس المسلم والمعلم المسلم يطلبون العلم الشرعي إلى جانب العلم المادي. أصبحت ترى الواحد منهم معتصما بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هيئته وسلوكه، يحاول جاهدا أن يثبت على الحق الذي أنار بصيرته، وأن يحسن أخلاقه، وأن يدعو من حوله إلى الإسلام العملي الحي، الإسلام الشامل المهيمن على جوانب الحياة الخاصة والعامة، الإسلام الذي شرفت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارتقت به فوق جميع الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن مع الأسف ما زال عدد كبير من المسلمين رافضا للتدين، مقاوما للمد الإيماني الذي ربما وصل إلى أهله وأولاده. فساءه أن تتحجب امرأته أو ابنته، وساءه أن يصبح ولده كما يقولون مطوع، وكما هو التقسيم الدارج في المجتمع اليوم، عادي ومطوع. هذا التقسيم النكد، ولا أقصد الواقع الحاضر، فإن المسلم الصادق يستبشر بعودة ظاهرة التدين بين كثير من أفراد المجتمع. أنا لا أقصد هذا، وإنما أقصد الرضا بالمفهوم، أقصد قبول النفس لذلك التقسيم الذي شكل الكثير من الضغائن والحزازات، والذي قسم المجتمع المسلم إلى فئتين بشكل طبيعي في نظر الكثيرين، وكأن هذا التقسيم هو الأصل. فلا بأس أن ينشأ في المجتمع طريقان: طريق الالتزام بالدين بالكلية، إسلام شامل يتناول دقائق الحياة، حياة الفرد دون أي استثناء، وطريق آخر يقتصر فيه الفرد على بعض العبادات الرئيسة وكفى. وأصبح لأي فرد مسلم كامل الحرية في أن يختار بين هذا الطريق وذاك، فلا إثم ولا تأثيم ولا غضاضة ولا حرج. هكذا ترسخ المفهوم في المجتمع، هكذا ترسخ المفهوم في المجتمع بكل بساطة، وما زال مترسخا. أيها المسلمون، أسألكم أليس واقع الصحابة الذي ذكرت طرفا منه آنفا هو الواقع الذي يرضاه لنا ربنا؟ ولا أعني بذلك نبذ الحضارة المادية مطلقا والرجوع إلى الحياة في شكلها البسيط في ذلك الزمان الذي عاشه الصحابة، كلا، وإنما أقصد واقع الصحابة المنهجي الذي رباهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هو الواقع الذي يرضاه لنا ربنا؟ كيف كانوا ينظرون إلى الحياة؟ كيف كانت علاقتهم بدينهم ومعتقدهم؟ كيف ربطوا حياتهم بدينهم برباط قوي محكم لا ينفك؟ كيف كان اهتمامهم بسنة نبيهم؟ كيف صبغوا بها حياتهم؟ كيف تفانوا في تتبع السنة وتطبيقها عمليا على أنفسهم وأهليهم؟ هل كان في الصحابة والتابعين فئتان مطاوعة وعاديون؟ يعني صحابي مطوع وصحابي عادي، هل كان هذا موجودا؟ هل وجد هذا المفهوم فيهم كما هو المفهوم اليوم؟ دعونا من الواقع العملي المحسوس، فهذا لم يقع قطعا في ذلك الجيل، لم يقع لأنه جيل عظيم. لكن هل وجد هذا المفهوم أصلا أو تبادر إلى ذهن أي واحد منهم؟ أبدا أيها الإخوة، أبدا، ولا حتى إلى الذهن. أتدرون لماذا لم يوجد؟ لأنهم كانوا يدركون أن هذا المفهوم يقسم الحياة بشكل أو بآخر إلى قسمين منفصلين، دين ودنيا، لا يلتقيان في كثير من الأمور. فالدين له حدوده الخاصة به والتي لا يتجاوزها إلى غيرها. فعند المسجد يسمح للدين بالدخول، أهلا وسهلا تفضل. أما عند الفن والطرب فيقال للدين قف مكانك والزم حدودك، فهذا ليس مجالك. عند قضايا النكاح والطلاق والإرث يدخل الدين، يدخل بكل يسر وسهولة وترحيب. أما عند السياسة والاقتصاد فتغلق أمامه الأبواب وتوصد بشدة حتى لا يدخل من أي منفذ، فلا شأن للدين في هذا المجال ولا مكان له هنا. عند الحديث عن القلوب والمشاعر والأخلاق يدخل الدين بلا أي عائق، فما أحلى الحديث عن نظافة القلوب وطهارة النفوس. ولكن عند الحديث عن اللباس والمظهر الخارجي يدفع الدين إلى الوراء بقوة ويمنع بل ويزجر. هذا هو التقسيم النكد الذي أقصده، هذا هو التقسيم الذي لم يكن موجودا في عهد الصحابة، هذا هو التقسيم الذي تنادي به العلمانية وتباركه، هذا هو الشعار الذي ترفعه دائما: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. أيها الإخوة المسلمون، الضعف وارد والخطأ وارد، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن ارتكاب السيئة سلوكا كانت أو مظهرا مع بغضها وتمني التخلص منها أهون بكثير من عدم الاعتراف بها ورفض الاقتناع بها ولو لم تمارس. وتطبيق جزء بسيط، جزء بسيط من تعاليم الإسلام مع الرغبة في الزيادة والشمول المتكامل والقناعة بوجوب ذلك الشمول أفضل بكثير من تطبيق جزء كبير من الإسلام لكن مع القناعة بعدم وجوب ذلك التطبيق على بقية النشاطات والأشكال والهيئات. فحذاري من المعتقد المنحرف، فإنه مصيبة المصائب على صاحبه. قال الإمام الغزالي: اعلم أن مفتاح السعادة في اتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته، حتى في هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه. فيجب أيها الإخوة أن نتجنب تعميق ذلك التقسيم، وأن نحذر أشد الحذر من أن نجعله مجالا للتندر والسخرية، وأن ندرك أن المسلم غير معصوم من الخطأ سواء كان متدينا أو غير متدين، والعدل في ذلك العدل الذي يرضاه الله ورسوله، أن نثني على العبد إذا وافق الصواب حتى لو لم نفعله نحن، ونشكر فيه ذلك وندعو له بالثبات، لا سيما إن كان أمرا شرعيا أو سنة مندوبا فعلها، وأن نخضع للحق، وأن نؤمن بأن علينا جميعا، وليس الملتزمين فقط بل علينا جميعا، أن نكون نصرا لسنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، أن نكون نصرا لجميع سنته بلا استثناء، وأن نتبعه لما أمرنا به وأوصانا به في مظهره وهيئته، كاتباعنا له فيما أمرنا في عبادته وأخلاقه، لا فرق بين هذا وذاك. قال تعالى في لفظ عام غير مخصص: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوني في كل ما أمرتكم به وندبتكم إليه، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن المسميات أو المصطلحات الاجتماعية
التي اصطلح الناس على تسميتها باسم معين، فتداولوها بينهم المصطلحات التي ألفوها فأصبحت عرفا شائعا، أصبحت عرفا شائعا تربى على مفهومها الصغير وشاب عليه الكبير، المصطلحات التي تبنى عليها كثير من الأحكام في المجتمع ويصنف على ضوئها الأفراد وتقيم من خلالها الأفعال والأقوال. هذه المصطلحات تحتاج بين الحين والآخر إلى مراجعة، والسبب من وراء هذه المراجعة أولاً، هل هذا المصطلح الذي طالما تداولناه بيننا وما زلنا نتداوله هل هو صحيح لغة أم هو خطأ، وما زلنا نتخبط في نفس الخطأ منذ عشرات السنين؟ وثانياً، كي نحكم على صحة فهمنا للمقصود بذلك المصطلح ولو لم يصح لغوياً. وثالثاً، وهو الأهم، كي نقف على الأثر الذي يحدثه المصطلح بمفهومه الدارج في واقع الناس وفي قيمهم ونظرتهم للأشياء. فلنأخذ على سبيل المثال مصطلح التشدد، فهو صحيح من ناحية اللغة، أما من حيث المفهوم أو المقصود فهو من الألفاظ التي كثر تداولها في هذا الزمان واختلف مفهومها باختلاف البيئة. ففي بيئة ما يكون المتشدد في الدين هو الذي لا يأخذ بالرخص التي يحب الله أن تؤتى كما يحب أن تؤتى العزائم، وفي بيئة أخرى يكون المتشدد بل ربما المتطرف هو الذي يصلي المكتوبات في المسجد. طبعا الأثر الذي يحدثه هذا المصطلح يختلف باختلاف المفهوم، فإذا كان المجتمع على سبيل المثال يسمي من يرتاد المساجد متشددا فإنه مجتمع ظالم وفاسد، بل هو مجتمع صاد عن سبيل الله، لأنه ينتقص من مرتاد المساجد ويذمه بتلك الصفة أو ذلك المسمى. أما إذا كان المجتمع يعرف المتشدد بأنه الذي لا يأخذ بالرخص التي يحب الله أن تؤتى، أو هو الذي يحرم ما أحل الله، أو يعبد الله بمضرة نفسه، فإنه مجتمع عادل رشيد، وهكذا قس. ولذلك فإن الحل لإشكالية الاختلاف في تحديد مفهوم المسمى هو في أن يكون المرجع في تفسير المسميات والمصطلحات الاجتماعية التي نتداولها نحن بيننا مرجعاً واحداً نتفق عليه جميعاً، هكذا يضبط المعنى. ومرجعنا نحن المسلمين ولله الحمد هو ديننا، ديننا ليس هو الهوى ولا هو ما أثر عن الآباء والأجداد، وإنما هو الشرع أولاً ثم يتبع ذلك العقل والعرف. قال تعالى في الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أيها المسلمون، نتناول اليوم مصطلحا شائعا جدا في مجتمعنا، حذرنا من استمرار قبول المجتمع به كمفهوم طبيعي لوضع طبيعي لا حرج فيه ولا مأخذ عليه، وهو مصطلح مطوع أو مطاوعة، وقد يوجد له بعض المترادفات في بعض البلاد الخليجية المجاورة كمصطلح ملا مثلا، أو في مناطق جنوب المملكة كمصطلح فقيه، أو غيرها من المصطلحات إن صحت المقارنة. والذي يعنينا اليوم هو اللفظ الأول، لفظ مطوع. أما من ناحية اللغة فليس في قاموس لغة العرب كلمة مطوع، هناك كلمة طيع وطائع، هناك مطيع ومطواع، وهناك متطوع بمعنى متطوع، وهو الذي يفعل الشيء تبرعا من نفسه، كما قال تعالى: الذين يرمون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، وقوله تعالى: في من حج أو اعتمر نافلة فمن تطوع خيرا فهو خير له. فالتطوع في مقابل الواجب بمعنى المستحب أو النافلة غير الواجب. أما مطوع فلا وجود لهذا المسمى أو المصطلح في لغة العرب، ولم يستخدم في الكتاب ولا في السنة، كما لم تتداوله كتابات السلف رضي الله عنهم. فنحن إذن نراوح في خطأ قديم، فأقرب وصف لهذا اللفظ أو هذا المصطلح هو أنه مصطلح عامي غير فصيح. هذا من حيث اللغة. أما من حيث المفهوم، فمصطلح مطوع كان قديما يطلق على من يعلم الأطفال القرآن، فهو في حقيقته القديمة مقترن بمهنة طيبة يحترمها القدماء. أما في الواقع المعاصر فهذا المصطلح لا يتعلق بمهنة، وإنما يتعلق بمظهر أو هيئة معينة، هذه الهيئة تنحصر في الثوب القصير واللحية، وتكتمل الهيئة بلبس الغترة بلا عقال. فإذا خرج الرجل بهذه الهيئة تبادر إلى ذهن كل من رآه هذا التصنيف مطوع. والخطورة في الأمر لا تقف عند حد التصنيف أو إطلاق هذه التسمية، كلا، وإنما الخطورة في المفهوم وراء هذه التسمية. والذي يتركز، ولا أقول عند كل الناس ولكن عند طائفة كبيرة من الناس، الذي يتركز في أذهانهم من خلال هذا المفهوم ينقسم إلى قسمين. أولا من جهة الانتقاص والازدراء، وهو اقتران هذا المسمى أو المصطلح بضعف العقل أو بالسذاجة والغباء أو بالبلادة أو البلاهة، أو اقترانه بالتخلف أو بالتشدد والتنطع، وبالتالي يجعل هذا التشبيه أو هذه التسمية تجعل عند بعض الأوساط مادة تندر أو سخرية أو استهزاء، بل وتضرب بها الأمثال السيئة بتلك التسمية. وثانيا من جهة المنهج السلوكي الصحيح والمعتدل للمسلم ظاهرا وباطنا، واعتقاد أن التوسط والاعتدال هو في ترك هذا المظهر. أيها المسلمون، أما اعتقاد اقتران صفات النقص تلك في كل من ظهر بتلك الهيئة فأمر خطير، وينبغي على من تورط فيه أن يراجع نفسه بسرعة وأن يعالجها. وخطورة الأمر هنا أن الذي حمل على ذلك الاعتقاد إنما هو الشكل، إنما هي الهيئة، فلا يعقل أن يكون لكل واحد معرفة شخصية قريبة بكل من يطلق عليهم مطاوعة، ومن ثم يستطيع أن يحكم بوجود تلك الصفات فيهم، صفات النقص. وبالتالي فإن الحكم مقترن بالشكل الخارجي فحسب لا بالمعرفة الشخصية. وهنا يجب أن نتذكر، يجب أن نتذكر أن الشكل الخارجي هذا منطلقه ديني، فإعفاء اللحية مثلا عبادة كغيرها من العبادات. فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب، متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هي إحدى الروايات، وقد حصل من مجموع الأحاديث خمس روايات: أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا، ومعناها كلها ترك اللحية على حالها. عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، رواه مسلم. إذن المسألة مسألة دينية لها أدلتها القطعية الواضحة، هذا في اللحية. أما في قصر الثوب فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري. وأخرج النسائي وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. قال الحافظ: وحديث الباب يدل على أن الإسبال المحرم إنما يكون إذا جاوز الكعبين. أما الذين يحتجون باقتصار المنع والتحريم على من فعل ذلك خيلاء، فقد قال الإمام الشوكاني وقبله الحافظ ابن حجر معلقا على حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، متفق عليه. قال: وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس. وقد أخرج ابن منيع عن ابن عمر في أثناء حديث الرفعة
إياك وجر الإزار، فإن جر الإزار من المخيلة. وأخرج النسائي وصححه الحاكم أيضا من حديث حذيفة بلفظ الإزار إلى أنصاف الساقين، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساقين، ولا حق للكعبين في الإزار. وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة وفيه قصة لعمر بن زرارة الأنصاري إن الله لا يحب المسبل، والقصة أن أبا أمامة قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء وقد أسبل، أي أطال ثوبه وأرسله أسفل الكعبين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول عبدك وابن عبدك وأمتك، حتى سمعها عمرو فقال يا رسول الله إني حمش الساقين، يعني هذا هو سبب الإسبال وليس قصد الخيلاء. فقال صلى الله عليه وسلم يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل. وأخرجه الطبري عن عمرو بن زرارة وفيه وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أصابع تحت ركبة عمرو وقال يا عمرو هذا موضع الإزار، ثم ضرب 4 أصابع تحت 4 ثم قال يا عمرو وهذا موضع الإزار. ورجاله رجال الحديث ثقات. وأخرج الترمذي والنسائي من طريق أشعث أن عبيد بن خالد قال كنت أمشي وعلي برد أجره، فقال لي رجل ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى، فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت إنما هي بردة ملحاء، فقال أما لك في أسوة، أما لك في أسوة، قال فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام ابن العربي لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه فيقول لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن يتناوله اللفظ أن يخالفه إذا صار حكمه بأن يقول لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست فيه، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالة ذيله دالة على تكبره. وهذا ما فهمه أفهم الناس بأقوال النبي وأوامره أكابر الصحابة رضي الله عنهم. ففي قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمرو بن ميمون فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم الشهادة، قال يا ابن أخي وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، فقال عمر وهو يحتضر ردوا علي الغلام، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، رواه البخاري. وهناك أدلة أخرى. الحاصل أيها الإخوة، الحاصل أن دين الإسلام لم يترك لباس المسلم وهيئته هكذا فوضى بدون تهذيب وبدون إرشاد إلى ما ينفعه وينفع قلبه ويرضي ربه، ولذلك نرى في اللباس والهيئة الظاهرة أمرا ونهيا وحثا وزجرا في الشرع الحكيم. فإذا اقترن انتقاص بعض الناس بمن خضع لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه في هذا الجانب الظاهري من جوانب السلوك، فيلزم من ذلك انتقاص الحكم الشرعي ذاته، لا سبب آخر غير ذلك. وهنا مكمن الخطورة، فإذا سخر من هذا الرجل أو ذاك أو ضربت به الأمثال السيئة في أحاديث المجالس لا لشيء إلا لهيئته التي خرج بها، فهو بالتالي ذم لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا حدث أن أخطأ هذا المطوع على أحد ما في سلوك، يبدأ الذام المنتقد بالتعميم والسخرية بالمطاوعة جميعا، وكأن كل من كانت هذه هيئته فهو متهم مثله. إذن بماذا اقترن الذم والانتقاص هنا؟ بشخص هذا المخطئ فقط؟ كلا، إنها الهيئة، إنه الشكل، إنه المنهج. فحذاري من الدخول في مفهوم الآية التي نزلت في المنافقين لما استهزأوا بالرسول وصحابته، وقال أحدهم ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة
وأجبننا عند اللقاء، فأنزل الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالواجب، الواجب علينا جميعا أن نحترم ونعلي قدر من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أمره، وحرص وأصر على الخروج بالهيئة التي يرضاها رب العالمين ولو تعرض بعدها للأذى من خلقه. نحترمه لأنه احترم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وبادر إلى طاعته، وليس والله في طاعته عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور وغيرها بلاهة ولا بلادة ولا تخلف ولا تنطع، وإنما هو من علامات الرشد ورجاحة العقل. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ثاني مفهوم يحذر منه من إطلاق تلك التسمية يخص التصور، تصور المنهج السلوكي الصحيح والمعتدل للمسلم ظاهرا وباطنا، واعتقاد أن التوسط والاعتدال هو في ترك هذا المظهر. نعم، فإن كثيرا من الناس يعتقدون أن التوسط والاعتدال هو في ترك ذلك المظهر أو تلك الهيئة التي خرج بها من يسمى مطوع، والحقيقة الواضحة الصريحة أن هذا مفهوم مقلوب، فكلنا متفقون إن شاء الله على أن التوسط والاعتدال إنما هو في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به. هل يشك مسلم في ذلك؟ ولذلك قال سبحانه وتعالى في الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكل من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته المهديين ظاهرا وباطنا في كل أمر شرعي واضح لا علاقة للعادات والتقاليد به فهو على الصراط المستقيم، وهو صاحب المنهج المعتدد القويم. ولذلك أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم وصية خالدة إلى قيام الساعة في حديث صح عند ابن ماجة وغيره عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقيل: يا رسول الله وعظتنا موعظة مودع فعهد إلينا بعهد، فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، وسترون من بعد اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد، وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. والآن هل نحن نعيش ذلك الاختلاف الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وسترون من بعد اختلافا شديدا، وفي لفظ: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا؟ هل انقلبت المفاهيم لدى المسلمين فأصبحت السنة بدعة والبدعة سنة، وأصبح الحق باطلا والباطل حقا، ووجد في الناس الغرباء فطوبى للغرباء، وتحقق ما حدث به حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله فيما صح في البخاري من حديث طويل والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ويقال للرجل، أي في ذلك الزمان الذي تختل فيه الموازين، يقال للرجل: ما أعقله، ما أظرفه، وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. أما السلف الأولون فقد كانوا كما ذكر الدارمي قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته يأخذون عنه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: غير مكترث بما طغى على الناس من تغيير الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك، المهم أن توافق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده. أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا للحق. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح شباب وفتيات المسلمين، ورد قلوبنا وقلوبهم إليك ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم،
وزين ذلك في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واهدهم للحق ودلهم عليه. اللهم إنا ندعوك لإخواننا المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وأندونيسيا وكشمير وفي كل مكان يجاهد فيه في سبيلك، أن ترحم ضعفهم وقلة حيلتهم، وأن تنصرهم على أعدائهم. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم، واحفظهم من شرور أعدائهم. اللهم لا ناصر لنا سواك، فأرنا في اليهود ومن عاونهم عجائب قدرتك. اللهم سلط عليهم عذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أشغلهم في أمرهم، وخالف بين قلوبهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم عليك بشارون اليهود، اللهم أفسد عليه أمره، واحفظ المسلمين من شره. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، خذه وأعوانه وجميع المجرمين الظالمين من أمثاله، عاجلا غير آجل يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا الخطايا والزلات، وتقبل منا الصالحات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح عاقبتنا وأحسن خاتمتنا، وتوفنا على طاعة لك وعمل صالح ترضاه، يا خير من سئل وأجود من أعطى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء الرباط، الرياض، صندوق بريد 52824، الرمز البريدي 11573، ناسوخ 266054، هاتف 4259502.
تم هذا العمل باستوديو الرباط، كان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج عمرو فواز،
وللتواصل 0508899972.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.